أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا من حصن يحيى بن زكريا من الذنب، وسكن عن موسى الغضب، يا من بشر زكريا بيحيى، يا من فدى إسماعيل من الذبح بذبح عظيم، يا من قبل قربان هابيل وجعل اللعنة على قابيل، يا من قبل قربان هابيل وجعل اللعنة على قابيل، يا هازم الأحزاب لمحمد صلى الله عليه وآله، صل على محمد وآل محمد، وعلى جميع المرسلين وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين، وأسألك بكل مسألة سألك بها أحد ممن رضيت عن فحتمت له على الإجابة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. بعد التوكل على العلي القدير نكمل ما بدأنا به، وكان الكلام في تعارض الأدلة، وقلنا في تعارض الأدلة سيكون الكلام في أمور ثلاثة أو جهات ثلاثة أو مقامات ثلاث أو مقامات ثلاثة أو في جهات ثلاث أو في أمور ثلاثة. الأول هو التعارض بين الأدلة المحرزة، وبعد ذلك التعارض بين الأدلة أو بين الأصول العملية، والثالث البحث الثالث هو التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية. ودخلنا في الأمر الأول أو في الجهة الأولى أو في البحث الأول، وهو التعارض بين الأدلة المحرزة. قلنا بأننا نعلم بأن الدليل المحرز هو إما دليل شرعي وإما دليل عقلي. الدليل الشرعي الظني غير الحجة، والدليل العقلي الظني أيضا هو ليس بحجة، فهذا لا يدخل في الكلام وفي الاحتمالات. وقلنا بأن الدليل الشرعي ما لفظي وغير لفظي، والدليل الشرعي اللفظي، والدليل الشرعي قلنا بأنه يقسم، قلنا إلى لفظي وغير لفظي، ويقسم إلى قطعي وظني حجة، بعدين خرجنا الظني غير الحجة. فإذن حتى نعرف الأقسام أو الصور المحتملة، إذن التعارض بين الأدلة المحرزة عندي بصورة رئيسة التقسيم هو الدليل المحرز يقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي. ما هي الصور المحتملة هنا؟ نقول إما تعارض يكون بين دليل شرعي ودليل عقلي، أو تعارض بين دليل شرعي ودليل شرعي، أو تعارض بين دليل عقلي ودليل عقلي. يوجد غير هذه الصور؟ لا يوجد غير هذه الصور. بعد أن خرجنا الدليل العقل الظني وقلنا ليس بحجة، لا نتوقع التعارض بين دليل العقلي ودليل العقلي القطعي والقطعي، لأن الظني خرجناه ليس بحجة. عندي دليل عقلي قطعي ودليل عقلي قطعي، هل نتصور فيه التعارض؟ لا نتصور، لأن هذا فيه تهافت لو صح التعبير، وقوع المتنافيين وهو مستحيل. إذن يخرج التعارض بين الدليل العقلي والدليل العقلي أيضا كلام ضمن هذه المرحلة. ماذا بقي من الصور المحتملة في التعارض بين الأدلة المحرزة؟ تعارض بين دليل شرعي ودليل شرعي، هذه الصورة. والصورة الأخرى هي التعارض بين دليل عقلي ودليل شرعي. هذه الصورة الثانية هي التي ستكون الصورة الأولى، وطرحناها الصورة الأولى خلال البحث. إذن الصورة الأولى في التعارض بين الأدلة المحرزة هي التعارض بين دليل عقلي ودليل شرعي، وبعد ذلك ستكون الصورة الثانية هي التعارض بين دليل شرعي ودليل شرعي. قلنا في التعارض بين دليل عقلي ودليل شرعي عندي عدة فروض نذكر منها أولا، أو عدة أمور أو عدة أفرع أو فروع. نقول قلنا أليف الدليل العقلي غير القطع الذي أشرنا إليه قبل قليل، قلنا لا يتصور فيه المعارضة لأنه ليس بحجة. الدليل العقلي الظني ليس بحجة، الدليل العقلي غير القطع ليس بحجة. إذن هذا الفرع أليف انتهينا منه. وقلنا الفرع باء بأن الدليل العقلي أيضا أشرنا إليه قبل قليل خلال البحث، قلنا بأن الدليل العقلي القطعي والدليل الشرعي القطعي أيضا لا يتصور فيهم التعارض، لا يعقل التعارض بينهما. لماذا؟ لأن قلنا هذا قطعي وهذا قطعي، ووقوع التعارض بينهما قلنا لا نقول نتصور، كما ذكرنا بالأمس بأن التعارض يستلزم لو صح التعبير أو نعلم منه بأن أحد المدلولين غير ثابت في الواقع، لا أستطيع أن أقول هنا لأني عندي القطع بهذا والقطع بهذا، القطع بهذا الحكم والقطع بهذا الحكم. إذن يحصل عندي قطع بوقوع المتنافين، وهذا مستحيل، يستحيل وقوع المتنافين وصدور المتنافين. إذن أيضا لا نتصور التعارض بين الدليل القطعي الشرعي والدليل القطعي العقلي، هذا أيضا انتهينا منه. نأتي إلى الفرع جيم، هو التعارض بين دليل عقلي قطعي ودليل شرعي ظني. قلنا الدليل العقلي القطعي يثبت عندي، أعلم أتيقن بالحكم، أجزم بالحكم. والدليل الظني حتى لو كان حجة، والكلام نعم في الدليل الظني الحجة، أظن بأن هذا وهو ظني يحتمل الخلاف فيه شك. لا ننسى بأننا في الأحكام الظاهرية بعد الشك بالحكم الواقعي، لا أعلم بالحكم الواقعي، أشك بالحكم الواقعي، يوجد حكم ظاهري. في الدليل القطعي العقلي أقطع بالحكم الواقعي، إذن بالتأكيد أقدم القطع بالحكم الواقعي على الظن بالحكم الواقعي، أقدم القطع على الظن، أقدم الدليل العقلي القطعي على الدليل الشرعي الظني حتى لو كان هذا حجة، لأن الدليل العقلي يثبت عندي الحكم الواقعي، أجزم بالحكم الواقعي، أتيقن بالحكم الواقعي. إذن عندي شك بالحكم الواقعي حتى أذهب إلى الحكم الظاهري، قلنا بأن موضوع الحكم الظاهري هو الشك بالحكم الواقعي، فإذا لا يوجد شك بالحكم الواقعي لأني أقطع عقلا بالحكم الواقعي، إذن لا يوجد شك، إذن لا موضوع للحكم الظاهري، إذن لا موضوع للدليل الشرعي الظني بهذا التعبير. أو نقول بأنهم كما بينا بأن الدليل العقلي القطعي يقدم على الدليل العقلي القطعي يقدم على الدليل الشرعي الظني، وهذا سجلنا أيضا قلنا بالأمس العنوان ربما يأتي بصورة رئيسة دليل عقلي قطعي مع دليل شرعي، وقلنا سجلنا إذا كان عنوان مع دليل شرعي ولم نذكر الظني ولم نخرج الحصص التي ذكرناها قبل قليل. طبعا نحتاج إلى التنبيه الذي ذكرناه بالأمس، وقلنا علينا أن نلاحظ بأن الدليل الشرعي هو دليل ليس بقطعي، هو دليل ظني، لأنه لو كان قطعيا لأثبت خطأ الدليل العقلي وعدم تمامية الإدراك العقلي، أو يثبت التعارض ووقوع المتنافين، وهذا مستحيل كما بينا بالأمس. ونحن بينا بين الصورة أو الفرع الثالث هو تعارض بين دليل عقلي قطعي ودليل شرعي ظني حجة، فلا نحتاج إلى ذكر هذا التنبيه. وقلنا الصورة الثانية المحتملة للتعارض بين الأدلة المحرزة، بقيت عندنا صورة وهي صورة تعارض دليل شرعي مع دليل شرعي. وقد بينا بأن الدليل الشرعي ممكن أن يقسم إلى، أو هو يقسم إلى دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. إذن الصور المتصورة في هذه، أو الفروض المتصورة للتعارض في هذه الصورة الثانية وهي تعارض بين دليل شرعي ودليل شرعي، ما هي الفروض؟ أليف أن يتعارض دليل شرعي لفظي مع دليل شرعي لفظي. الفرع باء، الفرض باء، يتعارض دليل شرعي لفظي مع دليل شرعي غير لفظي. الفرع جيم يتعارض دليل شرعي غير لفظي مع دليل شرعي غير لفظي. قلنا الكلام في هذه الصورة سيكون في نقاط. النقطة الأولى التي تحدثنا فيها قلنا يوجد فروض للتعارض. النقطة الأولى فروض للتعارض، نذكر فرض أول وثاني وثالث. قلنا الفرض الأول والكلام في دليل شرعي مع دليل شرعي، في تعارض دليل شرعي مع دليل شرعي. نقول الفرض الأول الكلام في النقطة الأولى، الكلام قلنا في الصورة الثانية في نقاط. النقطة الأولى فروض للتعارض أولا، أو الفرض الأول دليل شرعي قطعي ودليل شرعي ظني، بالتأكيد نقدم الدليل الشرعي القطعي على الدليل الشرعي الظني. هذا أيضا انتهيناك ما ذكرنا سابقا، يقدم القطع على الظن. وأيضا نقول نعلم أو نقطع كما بينا قبل قليل، نعلم نقطع دليل شرعي قطعي، أي أقطع بالحكم الواقعي. وهنا في دليل الشرعي الظني أظن بالحكم الواقعي، أو بعد الشك بالحكم الواقعي يأتي الكلام في الحكم الظاهري ويأتي الامتثال للحكم الظاهري. فإذا قطعت بالحكم الواقعي بالدليل الشرعي القطعي، إذن لا شك عندي في الحكم الواقعي، إذن لا موضوع للحكم الظاهري، إذن لا موضوع لدليل الشرعي ظني أو صح التعبير. إذن بالتأكيد هذا الفرض الأول، قلنا دليل شرعي قطعي مع دليل شرعي ظني، يقدم الدليل الشرعي القطعي. الفرض الثاني كما بينا قبل قليل في الصورة الأولى، الفرض الثاني نقول دليل شرعي قطعي مع دليل شرعي قطعي، أيضا هذا غير متوقع ولا يعقل التعارض بينهما، لأنه يؤدي إلى صدور، واضح هنا صدور تنافي، صدور المتنافين من المولى، وهذا يستحيل على المولى. وكيف يصدر أقطع بصدور المتنافين عن المولى؟ كيف حصل القطع بصدور المتنافين؟ قلنا لأن الفرض هو دليل شرعي قطعي ودليل شرعي آخر قطعي، هذا ينافي هذا، يعني أجزم بأن المولى قد أصدر هذا الحكم، وأجزم وأقطع بأن المولى أصدر الحكم الآخر المنافي لهذا الحكم، فقد صدر المتنافيان. لاحظ، أجزم أقطع أتيقن بصدور هذا الحكم وبصدور هذا الحكم، وهذا ينافي هذا. كيف يصدر المتنافيان من الشارع المقدس؟ لا يعقل هذا. إذن دليل شرعي قطعي يقدم على الظني، دليل شرعي قطعي لا يعارض دليل شرعي قطعي. ماذا بقي؟ بقي الدليل الشرعي ظني ودليل شرعي ظني. طبعا الحجة وحجة وحجة، دليل شرعي ظني حجة ودليل شرعي ظني حجة، بقي التعارض بينهما، هذا هو الذي لنقول يدخل في البحث وهو الذي يتصور فيه التعارض. إذن ما ذكرنا من فروض في الدليل في التعارض بين دليل عقلي ودليل شرعي لا يدخل أي منها في التعارض وفي بحث التعارض الذي نتحدث عنه في هذا المقام، لأن دليل عقلي قطعي مع دليل عقلي قطعي لا يوجد تعارض، لا يعقل تعارض. دليل عقلي قطعي مع دليل عقلي قطعي مع دليل شرعي قطعي لا يعقل تعارض. ودليل عقلي ظني ليس بحجة، ودليل عقلي قطعي مع دليل شرعي ظني يقدم العقلي القطعي، هذا انتهينا. إذن لا يوجد عندي شيء يدخل في التعارض وفي باب التعارض وفي هذا البحث. وأتينا إلى الصورة الثانية، قلنا دليل شرعي قطعي مع دليل شرعي قطعي لا يتصور بينهما التعارض، ودليل شرعي قطعي ودليل شرعي ظني يقدم دليل شرعي القطعي. ماذا بقي؟ بقيت فقط هذه الصورة، فقط هذا الفرض من الصور المحتملة في التعارض، وهو فرض التعارض بين دليل ظني، دليل شرعي ظني حجة، ودليل شرعي ظني حجة، تعارض بين دليلين شرعيين ظنيين كل منهما حجة. إذن يبقى الفرض الثالث وهو دليل شرعي ظني ودليل شرعي ظني، يتحقق التعارض في هذا الفرض. ما هو التعارض؟ قلنا النقطة الثانية بينا ما هو التعارض، التعارض بين دليلين شرعيين. ماذا نقصد به؟ هو عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين، هو عبارة عن تنافي بين مدلولي الدليلين، بين المعنى الذي يدل عليه الدليل، بين الحكم الذي يدل عليه الدليل، بين مدلولي الدليلين، على نحو يعلم بأن أحد المدلولين غير ثابت في الواقع، لأنه لو ثبت المدلولان لثبت التنافي وصدور التنافي من الشارع، وهذا مستحيل. إذن التعارض هو عبارة عن تنافي بين مدلولي الدليلين، على نحو يعلم بأن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين في الواقع معا. نعم، أحد المدلولين ممكن أن يكون هو الثابت. نقطة ثالثة أو تنبيه سجلنا، قلنا يوجد عندي تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. إذن إلى هذه النقطة الآن لم ندخل بتفصيل دليل لفظي ودليل غير لفظي. نأتي نقطة ثالثة لنقول النقطة الثالثة لتكون، وهي عنوان تنبيه، أو قلنا نقدم هذه ونجعلها كنقطة أولى أو ثانية حسب ما يكون فيه البيان والإيضاح. يبقى التقرير إن شاء الله للطالب هو الذي يقرر هذا الشيء، هل يجعل هذا بعنوان تنبيه أو نقطة، وهل يجعل هذه نقطة ثالثة أو يقدم هذه النقطة إلى الأولى أو الثانية حسب ما يرى. إذن عندي تنبيه، قلنا يوجد تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. التعارض غير المستقر الذي يحصل فيه الجمع العرفي، الذي يعتمد على تفسير كلام المولى، بعضه لبعض، أو يفسر بعض كلام المولى للبعض الآخر، أو أن كلام المولى يفسر بعضه بعضا، هذا الأساس في قواعد الجمع العرفي. فالدليل أو لنقول التعارض غير المستقر يتصور في الفرض أليف من التعارض في الصورة الثانية، وهو فرض التعارض بين دليل شرعي لفظي ودليل شرعي لفظي. أما إذا كان أحد طرفي التعارض دليل شرعي غير لفظي فلا يتصور فيه التعارض غير المستقر. إذن لا نتحدث بالجمع العرفي، لأننا لا نقول بالجمع العرفي ولا نتحدث بقواعد الجمع العرفي إلا بعد أن يثبت عندي بأن هذا التعارض هو من التعارض غير المستقر. إذن متى يحتمل أن يكون التعارض؟ أو أبحث عن أن التعارض هنا هل هو مستقر أو غير مستقر؟ أبحث هنا فقط في الفرض الأول إذا كان عندي دليل شرعي لفظي ودليل شرعي لفظي. لماذا؟ لأن التعارض غير مستقر، والذي يكون أو يحتمل أو يمكن أن يكون موردا للجمع العرفي يحصل بين دليلين شرعيين، لأنه يعتمد أو يقول بأن القواعد أو قواعد الجمع العرفي تعتمد على أو أن أساسها هو تفسير كلام المولى، تفسير بعض كلام المولى لبعض الآخر، أن المولى يفسر بعض كلامه البعض الآخر، المولى يفسر كلامه بكلامه. إذن نحتاج إلى كلام، نحتاج إلى لفظ أو ما يرجع إلى الكلام واللفظ لو صح التعبير. وهذا في الدليل الشرعي غير في الدليل الشرعي غير اللفظي لا يتصور كلام للمولى، لا يوجد كلام، لا يوجد لفظ يدل على الكلام حتى نقول هذا يفسر هذا أو ذاك يفسر هذا. إذن لا تنطبق قواعد الجمع العرفي أو لا نتصور انطباق أو لنقل ورود أو تطبيق قواعد الجمع العرفي في موارد في موارد التعارض غير المستقر، أو في موارد تعارض يحصل فيها أحد الأطراف أو كل الأطراف هي من الدليل الشرعي غير اللفظي. لا يمكن هذا، لأني ليس عندي كلام. إذا كان عندي أحد الأطراف دليل شرعي غير لفظي لا يوجد كلام، لا يوجد لفظ حتى يفسر أو يفسر حتى نرجع إلى قواعد الجمع العرفي. إذن قلنا في التنبيه. أما في هذا بالنسبة للتعارض غير مستقر، إذا أولا أرى بأن التعارض هل هو بين دليلين لفظيين، هنا بعد أن أعرف بأن التعارض هو بين دليلين لفظيين هنا أبحث أقول هل هو من التعارض غير المستقر أو من التعارض المستقر. أما إذا وجدت بأن التعارض بين دليل لفظي ودليل غير لفظي أو بين دليل غير لفظي ودليل غير لفظي، هنا أقول لا يتصور التعارض غير المستقر، فمباشرة أقول هذا تعارض مستقر، أذهب إلى إذا يوجد علاج أذهب إلى علاج التعارض المستقر مباشرة. أما هناك أحتاج إلى خطوة، إذا كان تعارض بين دليل لفظي أحتاج إلى خطوة إضافية، وهي أني أبحث أولا أحدد هل هذا هو تعارض مستقر أو تعارض غير مستقر. لاحظ هذا الفرق في التعارض، في الفرض ألف تعارض بين دليل شرعي لفظي ودليل شرعي لفظي أحتاج إلى خطوة إضافية، وهي أولا أن أحدد نوع التعارض هل هو تعارض مستقر أو غير مستقر. فإذا كان غير مستقر أذهب إلى علاج حالات علاج التعارض غير مستقر، علاج التعارض غير مستقر. وإذا كان مستقرا أذهب إلى حل هذه القضية والتعارض المستقر. أما في الفرض باء وجيم هو تعارض بين دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي أو تعارض بين دليل شرعي غير لفظي ودليل شرعي غير لفظي، ماذا أفعل؟ هنا لا أبحث، لا أحتاج إلى خطوة بأن أحدد هل التعارض هو مستقر أو غير مستقر. لا، من الآن علمنا بأن التعارض في الفرض باء وجيم هو تعارض مستقر دائما، هذا بلحاظ نفس الدليل في باء وجيم. وقلنا يوجد خطوة أخرى إضافية هنا نحتاج في باء وجيم، بأننا نرجع إلى دليل حجية الدليل غير اللفظي وإلى حجية الدليل الآخر، وأبحث التعارض بين دليل الحجيتين أيضا إذا كانا لفظيين. هذا كلام يأتي إن شاء الله. الآن نأتي إلى الخطوة الأخرى أو النقطة الثالثة أو الرابعة، وهي نقول بعد أن الآن توصلنا إلى هذه النتيجة بأن التعارض سيكون فقط في الفرض الأول. إذن عندي تعارض بين دليل شرعي ودليل شرعي لفظي لفظي. إذن عندي الآن الكلام في التعارض بين دليل شرعي لفظي ودليل شرعي لفظي. الآن نقول ما هو التعارض؟ قلنا قبل قليل بأن التعارض هو عبارة عن تنافي بين مدلولي الدليلين الشرعيين اللفظيين، بعدين ثبتنا هذا الأمر، ويعلم أن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين في الواقع معا. الآن نتحدث خطوة أخرى لنقول خطوة أعمق، خطوة أخرى أو نقطة أخرى، الثالثة أو النقطة الرابعة، نقول مركز التنافي. قبل قليل قلنا هو التعارض عبارة عن تنافي بين مدلولي الدليلين، الآن نقول ما هو مركز التنافي بين الدليلين. الكلام في تحديد مركز التنافي بين الدليلين نحتاج أن نذكر حتى نبين أين مركز التنافي بين الدليلين الذي يتحقق فيه لو صح التعبير التعارض، وبحث ويدخل في بحث التعارض هنا علينا أن نذكر مقدمة أولى ومقدمة ثانية، هذا التمهيد لو صح التعبير لمعرفة مركز التنافي بين الدليلين. قلنا هو تنافي بين مدلولي الدليلين، إذن أين مركز التنافي بين المدلولين، بين الدليلين، بين المدلولين؟ لا ننسى بأن عندما يكون عندي دليل فعندي دال وعندي مدلول، دال ومدلول، والكلام في الدليل اللفظي، إذن عندي اللفظ وعندي معنى اللفظ، مدلول اللفظ الحكم. الآن مدلول اللفظ المعنى الحكم له لو صح التعبير، وعلمنا سابقا بأن له عالمان أو مرحلتان أو ينحل إلى مرحلتين أو إلى عالمين أو إلى مدلولين لو صح التعبير. فينحل إلى جعل وإلى مجعول، المدلول في عالم الجعل والمدلول في عالم المجعول، الحكم في عالم الجعل والحكم في عالم المجعول، الجعل والمجعول. إذن الحكم ينحل إلى جعل ومجعول، الحكم ينحل إلى عالمين ويوجد في عالمين، عالم الجعل وعالم المجعول، يوجد في مرحلتين، الحكم يتحقق في مرحلتين، في مرحلة الجعل ومرحلة المجعول، الحكم ينحل إلى جعل والمجعول. هذه المقدمة الأولى، نقول الحكم ينحل إلى جعل ومجعول. ماذا نقصد بالجعل؟ قلنا بأن الجعل ثابت بتشريع المولى، مجرد ما شرع المولى يثبت الجعل. لا ننسى هنا ذكرنا سابقا إذا زالت الشمس فصلي، فقلنا هذه الشرطية ثابتة عندما يصدر هذا الأمر المولوي وهذا الحكم المولوي، نقول يثبت عندي هذه القضية الشرطية، إذا زالت الشمس فصلي. إذا غلا العنب حرم، قلنا هذه القضية الشرطية تثبت في عالم الجعل، لكن عالم المجعول عندما يتحقق الموضوع يحصل فعليا للمجعول. إذن حتى نفرق بين الجعل والمجعول هنا وذكرنا سابقا، قلنا إذن الجعل ثابت بتشريع المولى للحكم، عندما يشرع المولى، عندما يصدر الحكم فالجعل يثبت ولا أشكال فيه. إذن ينحل قلنا الحكم إلى جعل ومجعول، أليف الجعل ثابت بتشريع المولى، باء المجعول لا يثبت إلا عند تحقق موضوعه وقيوده خارجا، يتحقق الموضوع والشروط والقيود والمقدمات وما يرجع عليها. إذن المجعول لا يثبت إلا عند تحقق موضوعه وقيوده خارجا. والدليل الشرعي، الدليل الشرعي متكفل بيان الجعل، لاحظ، لا لبيان المجعول. الدليل الشرعي متكفل لبيان الجعل لا لبيان المجعول. لماذا لا لبيان المجعول؟ لأن الموضوع في المجعول الشروط القيود تختلف من شخص إلى شخص ومن وقت إلى وقت، الآن نقول تحقق الزوال، لكن هل يجب على الصبي الصلاة؟ لا يجب على الصبي الصلاة. هل يجب على من في الأصلاب الصلاة؟ لا يجب، إذن الموضوع لم يتحقق بحق هذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص وهذا الفرد وذاك الفرد. قبل الزوال غير متحقق، تحقق الزوال. الآن نقول يوجد قيود أخرى، يوجد شروط أخرى، منها مثلا التكليف. البلوغ، العاقل. إذن المجنون الطفل لا يجب عليه الصلاة حتى بعد تحقق الزوال. إذن تحقق المجعول، لاحظ تحقق المجعول لا يبينه الحكم الشرعي. طبعا هذا كلام أيضا فيه تفصيل، ونحن أيضا نختار بأنه يكفي في التنجيز تحقق الجعل والموضوع. فالجعل يثبت عندي وهذا يثبت بالتشريع بصدور الأمر الإلهي، والمجعول يثبت بتحقق موضوعه. وموضوع الموضوع عندما نقول موضوع يعني أعم من كما بينا قبل قليل، هي شروط والمقدمات التي ليست لها علاقة بالوجوب. أو لنقل هو مجموع الشروط والقيود منها التي تدخل في تحقيق فعلية المجعول. هذا الذي نريد أن نقول حتى لا ندخل بمقدمات واجب ومقدمات وجوب ونحتاج إلى تفصيل أكثر وبيان أكثر. إذن نقول والدليل الشرعي متكفل، هذا نريد أن نقرب بأن الدليل الشرعي يتكفل بيان الجعل لا بيان المجعول، لأن المجعول يختلف من شخص إلى شخص من وقت إلى وقت. والدليل الشرعي اللفظي متكفل بيان الجعل لا لبيان المجعول، فالمجعول يختلف من فرد إلى آخر، فهو موجود في حق هذا المكلف وغير موجود في حق غيره تبعا لتواجد القيود كما بينا قبل قليل. هذه المقدمة الأولى، إذا قلنا الحكم ينحل إلى جعل ومجعول. الآن نأتي إلى المقدمة الثانية. إذا فقط بينا بأن الحكم ينحل إلى جعل ومجعول، والجعل يثبت بتشريع المولى، والمجعول لا يثبت إلا بتحقق موضوعه، وقلنا بأن الدليل الشرعي يتكفل بيان الجعل أي بتحقق أو بوجود الدليل الشرعي نقول يوجد الجعل، أما المجعول فيحتاج إلى تحقق القيود. وطبعا نحن لولا الدليل الشرعي ولولا الجعل هل نعلم بمجعول وهل نتحدث بمجعول؟ طبعا أيضا يدل على المجعول، لكنه لنقول ليس بمفرده وليس كافيا، يعني ديش علبي ليس كافيا لتحقيق المجعول، وإنما تحقق المجعول يحتاج إلى وجود القيود والموضوع. المقدمة الثانية نقول التنافي على الحق، إما تنافي بين الجعلين أو تنافي بين المجعولين أو تنافي بين امتثالين. تنافي بين جعلين ماذا نقصد به؟ قلنا مجرد صدور الحكم اللفظ من المولى، لو صح التعبير، الدليل اللفظي، مجرد صدور الدليل اللفظي من الشارع المقدس من المعصوم سلام الله عليه تحقق الجعل. إذن ما يدل عليه اللفظ، ما يدل عليه الكلام والقول الصادر من المولى، هذا هو الجعل. فمرة يكون تعارض وتنافي، الآن مقدمة ثانية نقول التنافي على أنحاء. أولا تنافي بين جعلين، يقول مثلا المولى يقول جعلت وجوب الحج على المستطيع، وهذا الحكم الأول الدليل الأول جعل وجوب الحج على المستطيع أو جعلت وجوب الحج على المستطيع. أو جعل المولى وجوب الحج على المستطيع أو يجب على المستطيع الحج. الدليل الثاني إذا تحقق بهذا اللفظ عندما يقول جعلت أو يجب على المستطيع الحج، إذا جعلت وجوب الحج على المستطيع بصدور هذا اللفظ هذا القول، مثال قلنا بصدور هذا القول بصدور هذا الكلام تحقق الجعل. إذن هذا تحقق الحكم، تحقق الجعل. أأتي إلى الدليل الآخر، يقول المولى يحرم على المستطيع الحج، أيضا بمجرد تحقق هذا وصدور هذا الكلام يحرم على المستطيع الحج، إذن جعل حرمة الحج على المستطيع، تحقق الجعل. إذن ماذا عندي؟ عندي المولى جعل وجوب الحج على المستطيع وجعل حرمة الحج على المستطيع، هذا تنافي وليس بتنافي، تنافي. إذن هذا تنافي في مرحلة الجعل. لنصور هذه القضية، نقول عندي تنافي في مرحلة الجعل كما بينا قبل قليل. الثاني تنافي بين المجعولين، إذن لنقول النحو الأول هو تنافي بين الجعلين، النحو الثاني هو التنافي بين المجعولين. مع هذا القيد أيضا نحتفظ به، مع عدم التنافي بين الجعلين، لأن التنافي بين الجعلين طبعا يؤدي إلى تنافي بين المجعولين، هذا لا أشكال فيه. فإذا النحو الثاني هو التنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين، والنحو الثالث سيكون تنافي بين الامتثالين أو في مرحلة الامتثال مع عدم التنافي بين الجعلين وعدم التنافي بين المجعولين. لاحظ، إذن عندي جعل مجعول امتثال، مرحلة جعل مرحلة مجعول امتثال، فمرة عندي تنافي بين الجعلين فهذا طبعا يستلزم التنافي بين المجعولين والامتثالين، والنحو الثاني تنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين، والنحو الثالث تنافي في مرحلة الامتثال أو بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين وعدم التنافي بين المجعولين. إذن نأتي للنحو الثاني باء، نقول التنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين. إذن عندي عنوان الباء هي التنافي بين المجعولين، أضع في هذه مقيدة بعدم مع عدم التنافي بين الجعلين. مثال، مثلا المولى يجعل وجوب الوضوء على الواجد للماء، يجب على من وجد الماء الوضوء للصلاة، ويصدر الحكم الآخر وهو يجب التيمم على فاقد الماء للصلاة أيضا بالتأكيد. إذن يجب الوضوء على واجد الماء على من يجد الماء، والآخر يجب التيمم للصلاة على من لم يجد الماء. فيها إشكال أن يصدر هذا الحكم وهذا الحكم، لا تنافي، الذي يجد الماء يجب عليه. إذن الجعل هنا والجعل هنا لا تنافي بينهما، وهذا الشيء وهذا الحكم وهذا الحكم وصدور الحكمين من المولى لا إشكال فيه وهو معقول. فأتي هنا أقول في المثال أليف، الجعلان يعني الجعل الحكم الأول والجعل الحكم الثاني لا تنافي بينهما، إذ يمكن صدورهم معا من الشارع. أما المجعولان هل يمكن أن يتحقق في الخارج المجعول الأول والمجعول الثاني؟ هل يمكن أن يكون وجوب الوضوء فعليا على مكلف ووجوب التيمم فعليا على نفس المكلف؟ هل يمكن أن يجتمع هذا وهذا؟ نقول لا يمكن. نقول وفي المثال أليف الجعلان لا تنافي بينهما، يمكن صدورهما معا من الشارع. أما المجعولان فلا يمكن فعليتهما معا، لأن المكلف إذا كان واجدا للماء ثبت المجعول الأول وهو وجوب الوضوء، وإذا لم يكن واجدا للماء ثبت المجعول الثاني وهو وجوب التيمم، ولا يمكن أن يثبت عليه وجوب الوضوء ووجوب التيمم في نفس الوقت، فلا يمكن ثبوت المجعولين معا على مكلف واحد في حالة واحدة. فهمنا هذه القضية، التنافي بين المجعولين، إذن لا تنافي بين الجعلين ويوجد تنافي بين المجعولين. النحو الثالث وهو تنافي بين امتثالين، وهو تنافي في مرحلة الامتثال، لا يوجد. إذا نقول تنافي بين امتثالين، مع نضع بين قوسين أو هذا القيد، نقول مع عدم التنافي بين الجعلين وعدم التنافي بين المجعولين، وهو تنافي في مرحلة الامتثال. والتنافي في مرحلة امتثال الحكمين المجعولين بمعنى أنه لا يمكن امتثالهما معا. مثال: حالة الأمر بالضدين على وجه الترتب، هذا تحدثنا عنه ويأتي أيضا تفصيله إن شاء الله في مراحل دراسية لاحقا. حالة الأمر بالضدين على وجه الترتب، يجب عليك إنقاذ الغريق، ومع عدم الإنقاذ يجب عليك الصلاة. إذن حالة الأمر بالضدين على وجه الترتب، بنحو يكون الأمر بكل من الضدين مثلا، أو إذا كان هذا يساوي هذا بنفس بالأهمية، نقول يجب عليك الصلاة إذا لم تزل النجاسة، ويجب عليك إزالة النجاسة إذا لم تصلي. إذن نقول مثال: حالة الأمر بالضدين على وجه الترتب بنحو يكون، إذن ليس لا أشكال عندي، المولى يقول يجب عليك إزالة النجاسة إذا لم تصلي، وأيضا يقول يجب عليك الصلاة إذا لم تزل النجاسة في المسجد، نجاسة في المسجد. نعم، فإذا يوجد إشكال في الجعل، المولى يقول يجب الصلاة إذا لم تزل النجاسة، ويجب إزالة النجاسة إذا لم تصلي، لا إشكال في الجعل، وأيضا لا إشكال في المجعول، لأنه إذا تحققت نجاسة في المسجد ووجبت عليك الصلاة، أنت كمكلف من الناس وأنا كمكلف من الناس، إذا حصلت نجاسة في المسجد وحصل الصلاة، الحكم الأول وهو يجب علي وجوب الصلاة إذا لم أزل، هذا فعلي أو ليس فعلي، وهذا في عالم المجعول متحقق، تقول نعم المجعول متحقق والمجعول فعلي، فأنا إذا لم أزل يجب علي الصلاة. أتي على الحكم الآخر، أقول إذا لم أصلي يجب علي إزالة، يجب علي الإزالة إذا لم أصلي، هذا أيضا المجعول متحقق وفعلي عليه، وكذلك عليك. إذن هذا المجعول يجب الصلاة مع عدم الإزالة، ويجب الإزالة مع عدم الصلاة، فعلي عليك هذا وهذا، وهو أيضا هذا فعلي عليه وفعلي علي. هذا المجعول متحقق بحقك، والمجعول الثاني أيضا متحقق، وأيضا متحقق بحقه وبحق المكلف الثالث والرابع وهكذا. لكن عندما أريد أن أمتثل لا أستطيع، الوقت محصور، إذا أزلت أستطيع أن أصلي، وإذا صليت لا أستطيع أن أزل النجاسة. إذن نقول نعم، إذا صليت لا أستطيع أن أزيل النجاسة، وإذا أزلت النجاسة لا أستطيع أن أصلي، اللي قلنا ضيق الوقت حسب المثال الذي يطرح. إذن نقول مثال: حالة التنافي بين امتثالين، حالة الأمر بالضدين على وجه الترتب بنحو يكون الأمر بكل من الضدين مثلا مقيدا بترك الضد الآخر، فإن بالإمكان صدور جعلين لهذين الأمرين معا، كما أن بالإمكان أن يصبح مجعولاهما فعليين معا، وذلك فيما إذا ترك المكلف كلا الضدين، لكن لا يمكن للمكلف أن يمتثلهما معا. فالتنافي واقع بين الامتثالي لنقل الحكمين. إذن هذه هي أنحاء التنافي. الآن نقول أين التعارض ومتى يتحقق التعارض؟ هل في مرحلة الجعل عندما يحصل التنافي، أو عندما يحصل التنافي في مرحلة المجعول، أو إذا كان في مرحلة الامتثال؟ إذن نقرأ، نقول: تعارض الأدلة. يقول السيد قدس نفسه: تعارض الأدلة، أولا التعارض بين الأدلة المحرزة، ثانيا التعارض بين الأصول العملية، ثالثا التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية. يقول: عرفنا فيما سبق أن الأدلة على قسمين، وهما الأدلة المحرزة والأدلة العملية أو الأصول العملية، ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، وأخرى في التعارض بين دليلين عمليين، وثالثة في التعارض بين دليل محرز ودليل عملي. فالكلام في ثلاثة فصول نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. الفصل الأول: أولا التعارض بين الأدلة المحرزة. الدليل المحرز كما تقدم إما دليل شرعي أو لفظي، هذا التقسيم الأول، أو دليل شرعي، أي نقول والدليل الشرعي يقسم إلى دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. نقول كما تقدم إما دليل شرعي لفظي أو دليل شرعي غير لفظي، هذا الدليل الشرعي يقسم، أو دليل عقلي يعني يقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي، والدليل الشرعي يقسم إلى لفظي وغير لفظي. والدليل العقلي لا يكون حجة إلا إذا كان قطعيا، وأما الدليل الشرعي بقسميه فقد يكون قطعيا وقد لا يكون قطعيا مع كونه حجة. إذن عفوا نقول الكلام في التعارض بين الأدلة المحرزة، فقلنا بأن الدليل المحرز يقسم إلى شرعي وعقلي، الشرعي إلى لفظي وغير لفظي. فالدليل المحرز التعارض بين الأدلة المحرزة، والدليل المحرز كما تقدم إما دليل شرعي لفظي أو دليل شرعي غير لفظي أو دليل عقلي. إذن أولا دليل شرعي يقسم إلى لفظي وغير لفظي، وثانيا دليل عقلي. والدليل العقلي لا يكون حجة إلا إذا كان قطعيا، هذا الذي بيناه. إذن الدليل العقلي الظني لا يدخل في التعارض، هذا يخرج. وأما الدليل الشرعي بقسمين فقد يكون قطعيا وقد لا يكون قطعيا مع كونه حجة، أي يقصد الدليل الشرعي يستفاد من هذا الكلام بأن الدليل الشرعي الظني غير الحجة أيضا لا يدخل، كما أن الدليل العقلي الظني لا يدخل. بقي دليل شرعي قطعي ودليل شرعي ظني حجة. يقول فإذا تعارض دليل العقلي مع دليل ما، فإن كان الدليل العقلي قطعيا قدم على معارضه على أي حال. الدليل العقلي إذا كان قطعيا قدم على معارضه على أي حال، لأنه يقتضي القطع بخطأ، لأنه يقتضي القطع بخطأ المعارض، وكل دليل يقطع بخطئه يسقط عن الحجية. وإن كان الدليل العقلي غير قطعي فهو ليس حجة في نفسه لكي يعارض ما هو حجة من الأدلة الأخرى. فقط هنا عليك أن تسجل هذه الملاحظة، أنه فإذا تعارض الدليل العقلي مع دليل ما، فإن كان الدليل القطعي قطعيا، فإن كان الدليل العقلي قطعيا قدم على معارضه على أي حال، لا خطا تحت على أي حال، اكتب هنا إذا لم يكن معارضا لدليل عقلي قطعي ولم يكن معارضا لدليل شرعي قطعي، سجل هذه. أيضا أنا أسجل معاك لأني لم أسجل هذه الملاحظة، وهذه ذكرناها خلال البحث، هذا عندما تريد أن تقرر وتسجل المتن قلنا في التقرير نحتاج إلى بيان الشرح والمطلب العلمي الذي يشرح والذي بيناه قبل قليل، وعندما نطبق العبارة عليك أن تضيف ما يذكر بجنب كل عبارة، وكل ملاحظة تسجل قريبة على اللفظ الفلاني أو الجملة الفلانية أو الفقرة الفلانية، عليك أن تسجل. فهنا عليك أن تسجل على أي حال معارضة على أي حال، اكتب بشرط أن لا يكون المعارض دليلا عقليا قطعيا، ولا يكون المعارض دليلا شرعيا قطعيا، لأننا قلنا التعارض بين الدليل القطعي ودليل القطعي يؤدي إلى القطع بصدر متنافين ومستحيل. لاحظ هذه ملاحظة مهمة حتى لا نستفيد على أي حال الأطلاق، وإنها تشمل المعارضة بين دليل عقلي قطعي ودليل عقلي قطعي ودليل عقلي قطعي ودليل شرعي قطعي، لا هذه غير مشمولة هنا. إذن نعيد قراءة الفقرة، نقول فإذا تعارض الدليل العقلي مع دليل ما، فإن كان الدليل العقلي قطعيًا قدم على معارضه على أي حال، لأنه يقتضي القطع بخطأ المعارض، وكل دليل يقطع بخطئه يسقط عن الحجية. وإن كان الدليل العقلي غير قطعي فهو ليس حجة في نفسه لكي يعارض ما هو حجة من الأدلة الأخرى، وهذا أيضا خرجه قبل قليل. وإذا تعارض دليلان شرعيان. إذن لنقل قبل قليل كان الكلام أين؟ دليل عقلي ودليل شرعي، يعني الفقرة السابقة. فإذا تعرض دليل عقلي هنا تسجل دليل عقلي مع دليل شرعي. وطبعا قلنا يستبطن الدليل العقلي مع الدليل العقلي، لأنه إذا دليل عقلي قطعي مع دليل عقلي قطعي لا يتساوى التعارض، وإذا دليل عقلي مع دليل عقلي ظني يقدم الدليل العقلي القطعي. هذا لا إشكال فيه. إذن لا بأس بأن نقول بأن كما بينا خلال البحث، الفقرة الأولى دليل عقلي مع دليل شرعي، دليل عقلي قطعي مع دليل شرعي ظني حجة. الفقرة الأخرى التي وصلنا إليها وهي إذا تعارض دليلان شرعيان، هنا نسجل دليل شرعي لفظي، لنقل نعم دليل شرعي ودليل شرعي. الآن بعد ذلك يأتي أقسام دليل شرعي لفظي ولفظي ولفظي وغير لفظي وغير لفظي وغير لفظي. وإذا تعارض دليلان شرعيان، إذن دليل شرعي ودليل شرعي، فتارة يكونان لفظيان، هذا الفرض الأول أليف، فتارة يكونان لفظيين معا، وأخرى الفرع باء يكون أو الفرض باء يكون أحدهما لفظيا دون الآخر، وثالثة يكونان معا من الأدلة الشرعية غير اللفظية. والمهم في المقام الحالة الأولى أو الفرض الأول، ماذا نقصد الحالة الأولى؟ وهي يكونان لفظيين معا، الحالة الأولى فتارة يكونان لفظيين معا، إذن الحالة الأولى وهي يكونان لفظيين معا، هذا أيضا عندما تقرر فتارة يكونان لفظيين معا تكتب مثل قبل تارة تكتب الحالة الأولى، وأخرى قبل أخرى تكتب بين قوسين مثل حسب تقريرك تكتب الحالة الثانية، وثالثة قبل الثالثة أو بعد الثالثة أيضا كما هناك بعد الثانية وبعد الأولى بعد تارة تكتب الحالة الثالثة يكونان معا من الأدلة الشرعية، حتى يكون الشرح للمتن يكون فيه الوضوح. تقول والمهم في المقام الحالة الأولى، أنت كتبت هناك خلال شرحك للعبارة وللمتن كتبت الحالة الأولى، فيرجع القارئ والطالب والباحث إلى ما كتبت وإلى البيان الذي بين. والمهم في المقام الحالة الأولى، لأنها الحالة التي يدخل ضمنها جل موارد التعارض التي واجهها الفقيه في الفقه، وسنقصر حديثنا عليها. ونحن بينا كيف أن الكلام وكيف أن التعارض يحصل في الحالة الأولى بناء على أن التعارض المستقر يحصل في هذا، وبناء على أن التعارضات الأخرى أيضا سنرجع إلى الأدلة التي تدل على حجية هذه الأدلة غير اللفظية، وأيضا نحتاج إلى بحث التعارض في تلك الأدلة. المهم ضمن هذه الحالة يتحدث عن الفرض الأول في هذه المرحلة. والمهم في المقام الحالة الأولى أي فرض أن يكون لفظيين معا، لأنها الحالة التي يدخل ضمنها أو يدخل ضمنها جل موارد التعارض، يدخل ضمنها جل موارد التعارض التي يواجهها الفقيه في الفقه. وسنقصر حديثنا وسنقصر حديثنا عليها، أي دليل شرعي لفظي مع دليل شرعي لفظي. فنقول إن التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين عبارة عن هذه أيضا نقطة سجل. قلنا ماذا نقصد بالتعارض؟ التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين عبارة إن التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين على نحو يعلن بأن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين في الواقع معا، لأجل تحديد مركز لا يمكن أن يكونا ثابتين في الواقع معا. هذا سجلناه. قلنا ننتقل إلى نقطة أخرى وهي تحديد مركز التنافي، ولأجل هذه أيضا تسجل أنت، ولأجل تحديد هنا عندك نقطة جديدة في البحث، وقلنا ولأجل تحديد مركز التنافي، والنقطة هي عنوان تحديد مركز التنافي بين الدليلين، ولأجل تحديد مركز هذا التنافي نقدم مقدمتين. الأولى المقدمة الأولى يجب أن نستذكر فيها ما تقدم من أن الحكم ينحل إلى جعل
ومجعول. وأن الجعل ثابت، هذا أليف، الجعل ثابت بتشريع المولى للحكم، وأن المجعول لا يثبت إلا عند تحقق موضوعه وقيوده خارجا. ومن الواضح أن الدليل الشرعي اللفظي متكفل لبيان، اكتب مع بيان أو فوق بيان أو بجنب لبيان، لبيان وثبوت وتحقق، لبيان بين قوسين ثبوت تحقق، اغلق القوس، لبيان أو ثبوت أو تحقق الجعل، لا لبيان وثبوت وتحقق، أيضا ثبوت وتحقق بين قوسين، لا لبيان وثبوت وتحقق المجعول، أيضا عندما تقرر العبارة تضع بعد بيان بين قوسين ثبوت وتحقق أو ثبوت وتحقق، وبعد بيان الثاني أيضا تكتب وثبوت وتحقق. إذن متكفل لبيان الجعل لا لبيان المجعول، لأن المجعول يختلف من فرد إلى آخر، فهو موجود في حق هذا الفرد، أي فهو موجود في حق هذا وغير موجود في حق ذاك تبعا لتواجد القيود. فقوله مثلا، قوله تعالى، فقوله تعالى مثلا على سبيل المثال: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في سورة آل عمران، مدلوله، فقوله مدلوله جعل وجوب الحج على المستطيع، لا تحقق الوجوب المجعول على زيد وعلى عمرو، لا، مدلوله فقط وجوب الحج على المستطيع، أما على زيد وعمرو وباقر وخالد وجاسم فهذا لا يدل عليه هذا النص القرآني، لأن هذا تابع لوجود الاستطاعة عند زيد وعند عمرو وعند بدر، ولا نظر للمولى إلى ذلك. فمدلول الدليل دائما هو الجعل للمجعول. هذه المقدمة الأولى، انتهينا منها. والمقدمة الثانية، والثانية أن التنافي قد يكون بين جعلين وقد يكون بين مجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين. إذن التنافي قد يكون على أنحاء، التنافي، والثانية أن التنافي تكتب هنا على أنحاء. النحو الأول قد يكون بين جعلين، والنحو الثاني وقد يكون بين مجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين، وسيأتي الثالث. ومثال الأول أو والثالث هو بين الامتثالين، وسيأتي بالصفحة اللاحقة مباشرة في السطر الأول. وقد لا يوجد تنافي بين الجعلين ولا بين المجعولين، ولكن التنافي في مرحلة الامتثال أو في مرحلة امتثال حكمين المجعولين، نسجل هنا وقد لا يوجد هنا النحو الثالث من التنافي. إذن يأتي يقول: ومثال الأول، ماذا نحن سجلنا الأول؟ التنافي قد يكون بين جعلين، هذه فائدة الترقيم والتنظير والتركيب وتسجيل بعض العبارات والأرقام والتسلسلات. نقول: ومثال الأول، ماذا نقصد الأول؟ تنافي بين جعلين. ومثال الأول جعل وجوب الحج على المستطيع، وجعل حرمة الحج على المستطيع، يجب الحج على المستطيع ويحرم الحج على المستطيع، هذا لا يمكن أن يصدر من المولى، لا يمكن أن يجعل من المولى. فإن التنافي هنا بين الجعلين، لأن الأحكام التكليفية متضادة كما تقدم، فكيف المولى يحب الحج وكيف في نفس الوقت يبغض الحج؟ يحب الحج ويكره الحج، يريد الحج ولا يريد الحج، يريد الحج عندما قال يجب، يحب الحج عندما قال يجب الحج على المستطيع، ويبغض الحج ويكره الحج ولا يريد الحج عندما ويزجر عن الحج ويمسك عن الحج عندما قال يحرم الحج على المستطيع. إذن يوجد تنافي، ومثال أول التنافي من الجعلين جعل وجوب الحج على المستطيع وجعل حرمة الحج على المستطيع. فإن التنافي هنا بين الجعلين، جعل وجوب الحج على المستطيع، والجعل الآخر هو جعل حرمة الحج على المستطيع. فإن التنافي هنا بين الجعلين لأن الأحكام التكليفية متضادة كما تقدم. ومثال الثاني عرفنا ما هو الثاني، سجلنا قبل قليل، هو بين مجعولين. ومثال الثاني أي تنافي بين مجعولين، مع عدم التنافي بين الجعلين. ومثال الثاني هو التنافي بين المجعولين، جعل وجوب الوضوء على الواجد للماء، وجعل الجعل الثاني جعل وجوب التيمم على الفاقد له، أي الفاقد للماء. فإن الجعلين هنا أيضا هنا مثل تسجل في تقرير المتن لنقول وليس في الشرح المطلب، وجعل وجوب التيمم على الفاقد له، له تسجل بعد له أي للماء، اكتب بين قوسين تكتب مثلا للماء. فإن الجعلين هنا لا تنافي بينهما إذ يمكن صدورهما معا من الشارع، ولكن المجعولين لا يمكن فعليتهما معا، لأن المكلف إن كان واجدا للماء ثبت المجعول الأول عليه، وإلا إذا لم يكن واجدا للماء ثبت المجعول الثاني وهو وجوب التيمم. ولا يمكن ثبوت المجعولين معا على مكلف واحد في حالة واحدة. والنحو الثالث وقد لا يكون وقد لا يوجد تنافي، أنت عندما النحو الأول تنافي بين جعلين، النحو الثاني تنافي بين مجعولين، هنا النحو الثالث اكتب تنافي بينه أو تنافي في مرحلة الامتثال أو بين الامتثالين. وقد لا يوجد تنافي بين الجعلين ولا بين المجعولين، ولكن التنافي بين الامتثالين، ولكن التنافي في مرحلة امتثال الحكمين المجعولين، بمعنى أنه لا يمكن امتثالهما معا، بمعنى أنه لا يمكن امتثالهما معا، وذلك كما في حالات الأمر بالضدين على وجه الترتب، بنحو يكون الأمر بكل من الضدين مثلا مقرع مثلا بين قوسين، بنحو يكون الأمر بكل من الضدين مثلا مقيدا بترك الضد الآخر كما بينا في المثال خلال البحث الشرع. فإن بالإمكان صدور جعلين لهذين الأمرين، يجب الصلاة إذا لم تتحقق الإزالة أو إذا لم تزل و أو إذا نعم إذا لم تزل النجاسة، ويجب إزالة النجاسة إذا لم تصلي. فإن بالإمكان صدور جعلين لهذا الأمرين معا، كما أن بالإمكان أن يصبح مجعولاهما فعليين، أنت في المسجد ويوجد نجاسة ويجب عليك الصلاة والوقت مضيع، كما أن بالإمكان أن يصبح مجعولاهما فعليين. نحن نقول وقت مضيق في آخر الوقت، نريد أن نبين يعني نقول وضوح المثال، وإنما دخول هذا الشرط وهذا القيد أيضا فيه نقاش. كما أن بالإمكان أن يصبح مجعولاهما فعليين معا، يجب عليك الإزالة ويجب عليك الصلاة، يجب عليك الإزالة إذا تركت الصلاة، ويجب عليك الصلاة إذا تركت الإزالة، وذلك فيما إذا ترك. لاحظ هذه أيضا نكتة لنلتفت إليها، يقول يصبح هذا فعلي وهذا فعلي فعلا فعليا، ليس كما بينا نحن، لا أكثر من هذا. كيف؟ يقول إذا ترك الإزالة وترك الصلاة، إذا ترك الإزالة يتحقق الأول المجعول الأول وتتحقق فعلية المجعول الأول، إذا ترك الإزالة يجب عليه الصلاة. لاحظ قال المولى يجب عليك الصلاة إذا تركت الإزالة، وهو ترك الإزالة فعلا إذن يجب عليه الصلاة فعلا، وهو ترك الصلاة إذن يجب عليه المجعول الآخر، وهو يجب عليك الإزالة إذا تركت الصلاة، وهو ترك الصلاة فعلا إذن وجبت عليه الإزالة فعلا، إذن وجبت عليه الصلاة فعلا لأنه ترك الإزالة، ووجبت عليه الإزالة فعلا لأنه ترك الصلاة، صار المجعولان أو صار هذا الحكم هذا الحكم فعليا عليه. كما أن بالإمكان أن يصبح مجعولاهما فعليين معا، وذلك فيما إذا ترك المكلف كلا الضدين فيكون كل من المجعولين ثابتا لتحقق قيده، وهو عدم لتحقق قيده وهو ترك الآخر من قبل، ترك ضد الآخر، فيتحقق موضوع هذا ويتحقق قيد هذا فيكون هذا فعليين. ولكن التنافي واقع بين أي شيء؟ بين امتثاليهما، إذ لا يمكن للمكلف أن يمتثلهما معا، ويتلخص من ذلك أن التنافي وعدم إمكان الاجتماع تارة لاحظ بين نحو نفس الجعلين، هذا أولا ذكرناه النحو الأول، وأخرى النحو الثاني بين المجعولين، وثالثة بين الامتثالين. وإذا اتضحت هاتان المقدمتان فنقول يأتي القول والبيان في بحث لاحق إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وأسألكم الدعاء.